شيخنا بارك الله عليك، تعلمون بأن ما يسمى بالدخان أو بالسجائر أصبحت عادة قائمة في مجتمعاتنا في هذه الأيام، ومن ليس عادة فقط، ربما ينظر فيها نظرة تختلف وجهات النظر فيها من مكان لآخر، ولكنها عادة استبدت حتى أصبحت تكاد تكون جزءا من حياة الأمة، وينفق في هذه العادة أموال طائلة لا تحصى ولا تعد، وتلحق أضرارا جسيمة بالأبدان والأموال والأنفس. ولربما وجدت الواحد من الناس، من هؤلاء الذين يدخنون، وجدت الواحد منهم يدخر أو يقتطع من قوت عياله وأولاده ليشتري هذه العلبة من السجائر ليدخنها. والمهم، أنتم ترون ما نرى في هذه العادة ومن استبدادها وطغيانها، وليس من العسير فيما أتصور أن يقلع الناس عن هذه العادة إلا بأن يعرفوا حكم الله عز وجل فيها، فمن هداه الله أخذ بهذا الحكم، ومن كان على غير ذلك فنسأل الله تبارك وتعالى له أن يهتدي بعد أن يهتدي إخوانه أو نظراؤه من المدخنين. فنرجو من شيخنا جزاه الله خيرا أن يبين لنا بشيء من التفصيل والإبانة حكم الله في هذه العادة المستبدة الطاغية، وجزاك الله خيرا.
السلام على رسول الله. أما بعد، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لذلك كان من فضائل الشريعة الإسلامية أنها جمعت كل الدلالات على ما ينفع الأمة في دنياها وفي أخراها، إلا أن هذه الدلالات تختلف من حيث قوة دلالها ووضوحها وظهورها، وبين خفائها وعدم ظهورها إلا على أهل العلم، بل إلا على طائفة من أهل العلم، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين ليس هو ما عرف عند المتأخرين أن يقرأ طالب العلم كتابا أو أكثر من كتاب من المختصرات الفقهية والمؤلفة على مذهب من المذاهب المتبعة ولو كانت من مذاهب أهل السنة. ليس هذا هو الفقه الذي عناه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الأخير: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وإنما الفقه هذا هو التفقه والتفهم لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأن الإسلام في مصدريه الصافيين كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هما فقط اللذان جمعا كل الدلالات التي أشرنا إليها آنفا على مصالح المسلمين في دنياهم وأخراهم. لنضرب لكم مثلا وهو من الآفات الشائعة والمنتشرة في العالم كله وسرت عدواه إلى كثير من البلاد الإسلامية قريبا من سريان عدوى شرب الدخان الذي توجه السؤال إليه آنفا، ألا وهو الحشيش المخدر. هذا الحشيش المخدر لو أراد مسلم من عامة المسلمين أن يسأل عن حكم تعاطي هذا المخدر في الإسلام ما هو، فأراد المسؤول المتفقه أو الفقيه، وهنا لابد من التفريق بين المتفقه والفقيه. أما المتفقه فهو الذي قرأ الكتاب من تلك المختصرات حيث تعد فيها المحرمات مثلا وتسرد سردا دون بيان مآخذها من الكتاب والسنة. أما الفقيه فهو الذي يرجع بك إلى المنبعين الصافيين في الاستدلال بهما أو بأحدهما على الجواب عن السؤال أي سؤال كان، والمطروح الآن هو الحشيش المخدر. فإن كان متفقها فسيقول ما يسمعه من مشايخه إنه حرام، لكن لو سئل ما الدليل، هل هناك دليل في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على تحريم هذا الحشيش أو أي مخدر من أنواع المخدرات الكثيرة الأسماء والمتحدة الضرر؟ الجواب أن نعود إلى الحديثين اللذين افتتحنا آنفا هذه الكلمة. الحديث الأول: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم، والرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن نفسه بعد أن تحدث عن إخوانه الذين سبقوه بالنبوة أو بالرسالة، فقال عن نفسه: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. فقد نهى الرسول عليه السلام نهيا عاما عن كل، وهنا الشاهد الآن، هذا الشاهد الذي نستدل به على تحريم كثير من المحدثات وكثير من الآفات التي عرفت بأسماء كثيرة وكثيرة جدا في العصر الحاضر لم تكن معروفة في العصور السابقة القديمة، منها شرب الدخان. وبين ذلك الحشيش المخدر، ولكن لم تكن أنواعه معروفة كما هو معروف اليوم، خاصة في عالم الكفر والضلال في أوروبا وأمريكا. فالجواب على تحريم هذه الأشياء المخدرة كالحشيش، وكذلك نلحق به الدخان بجامع الاشتراك فيما ستسمعون قريبا إن شاء الله من قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث يعتبر من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومختصر ألفاظه التي جمعت معاني كثيرة وكثيرة جدا، حيث قال: لا ضرر ولا ضرار. ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ الضرر ما تلحقه بنفسك، والضرار ما تتعدى بهذا الضرر إلى غيره. فإذا هذا الحديث يضع للمسلمين قاعدة عامة أنه لا يجوز لك أيها المسلم أن تتعاطى أولا شيئا تضر به نفسك، وسواء كان هذا الضرر يمس جسدك أو يمس نفسك أو يمس مالك، ثم لا يجوز بالتالي أن يتعدى هذا الضرر إلى غيرك. لا ضرر ولا ضرار. الآن نقف عند جزئية مباحة باتفاق علماء المسلمين، ولكن في ظرف معين إذا ترتب من وراء هذا الجزء المباح بإجماع المسلمين ضرر يتعدى من نفس المتعاطي له وهو ينفعه ولا يضره، ولكن في ظرف معين يضر غيره، يصبح هذا ممنوعا شرعا مع أن الأصل فيه أنه مباح. ما هو؟ هو الثوم والبصل. الثوم والبصل من المباحات بإجماع المسلمين، ولكن كلنا يعلم بالتجربة إن رائحة الثوم والبصل كريهة وكريهة جدا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كلوه، أي الثوم والبصل، فلولا أني أناجي من لا تناجون لأكلته. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل هذا الثوم والبصل وهما حلال. لماذا؟ لأنه كان يناجي الملائكة الذين يتضررون بالرائحة الكريهة. لذلك بجامع هذا الإضرار بالرائحة الكريهة التي امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مراعاة لمناجاته للملائكة، عدى هذا الحكم إلى عامة المسلمين في ظرف معين في مكان معين، نعلم يقينا أن هذا المكان المعين مقصود تحضره ملائكة الله، حينئذ لا يجوز للمسلم أن يحضر ذلك المكان ويحمل في فمه تلك الرائحة الكريهة ولو من مأكول حلال. ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الثوم، فلا يقربن مصلانا، وفي حديث آخر مساجدنا. ما هي العلة؟ قال عليه السلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن من أكل الثوم والبصل قبيل حضور وقت الصلاة في المسجد فينبغي عليه أحد أمرين: الأمر الأول إن كان ابتلي بأكله قبيل حضور وقت الصلاة فعليه أن يتعاطى الأسباب المزيلة للرائحة الكريهة من الفم كالنعناع وما شابه ذلك من المزيلات، وإلا فالأصل أن يمتنع عن تعاطي هذا الطعام النافع غير المضر لكن رائحته هي المضرة، أن يتعاطى ذلك قبل الصلاة بزمان حتى تذهب هذه الرائحة من فمه بمضي الزمان. لم يقف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، بل طبق حكما فيه شيء من التعزير والتأديب لمن حضر المسجد وفي فمه رائحة الثوم، حيث جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد يوما فوجد رائحة الثوم من أحد الحاضرين حضروا للصلاة لأداء الفريضة، فريضة الصلاة وفريضة الجماعة في الصلاة، وهنا لابد من وقفة قصيرة. كثير من المسلمين اليوم، وأعني الملتزمين منهم والملازمين على الصلاة والمحافظين عليها في أوقاتها، يتساهلون في أثناء أداء فريضتهم يتساهلون بأداء فريضة أخرى، ألا وهي أداء الصلاة الفريضة في مساجد المسلمين. ذلك قول رب العالمين في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما قال رب العالمين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقط، وإنما ضم وألحق بهاتين الفريضتين المقطوع فرضيتهما بإجماع المسلمين أداء الصلاة في أوقاتها والزكاة، ولكنه تبارك وتعالى ضم إلى هذين الأمرين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقال أمرا ثالثا: واركعوا مع الراكعين. ومعنى واركعوا مع الراكعين أي هذه الصلاة التي أمرتم بها لا يجوز لكم أن تصلوها وحدانا في بيوتكم ولو جماعة، وإنما عليكم أن تصلوها في مساجد المسلمين. مع ذلك لما حضر ذلك الرجل لأداء هذه الفريضة الثانية، وهي فريضة أداء فريضة الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد، لما وجد منه الرائحة الكريهة أمر بإخراجه، أمر بطرده من المسجد. إلى أين لو كنتم تعلمون؟ إلى خارج المسجد فقط؟ إلى الشارع؟ لا، وإنما أمر بإخراجه إلى البقيع، وأنتم تعلمون أن بقيع مقبرة المدينة. هنا نكتة رائعة جدا من فصاحته عليه السلام وبلاغته، حيث أشعر الناس حينما أمر بإخراج هذا الذي حضر لأداء الفريضة فريض صلاة ولكن في فمه تلك الرائحة الكريهة من المأكول الحلال، أمر بإخراجه إلى البقيع مشيرا أن مثل هذا الذي يؤذي أولا المسلمين وثانيا الملائكة الذين يتناوبون الحضور في المساجد هذا لا يستحق أن يعيش بين الأحياء وإنما في المقبرة بين الأموات، أمر بإخراجه إلى مقابر البقية. إذن هذه هنا فقه عظيم جدا جدا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا الذي أكل الحلال ولكنه أضر بالمسلمين من جهة وبالملائكة المقربين من جهة أخرى بهذا الحلال بسبب الرائحة الكريهة، فماذا يقول الفقيه المسلم؟ بل العاقل المسلم، وليس من الضروري أن يكون فقيها، ماذا يقول العاقل المسلم حينما يسمع من نبي صلى الله عليه وآله وسلم هذين الحديثين: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والحديث الآخر حينما أمر بإخراج من كان في فمه رائحة الثوم، أمر بإخراج من المسجد وإلى البقيع إلى الموتى. ماذا يقول هذا الفقيه بل ذلك المسلم العاقل إذا وجد الناس اليوم أو كثير من الناس ابتلوا بشرب الدخان الذي ثبت ضرره في الجسد وفي الرئتين بصورة خاصة، وليس كالثوم والبصل اللذين ثبت فائدتهما وتستخرج منهما خلاصات توضع أحيانا في برشامات في علاجات يعالجون بها بعض الأدواء والأمراض، مع ذلك بسبب هذه الرائحة الكريهة سمعتم ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من صحبته هذه الرائحة الكريهة من هذه الخضرة أو هذه البقلة النافعة في بدن آكلها. ماذا كان يقول الرسول عليه السلام لو أدرك هذا الزمان أو أدركه الدخان في ذاك الزمان؟ لا شك أنه سيأمر بإخراج مدمني الدخان من المساجد إطلاقا، لأن الرائحة الكريهة أصبحت جزءا من حياتهم. والذين عوفوا والذين عافاهم الله عز وجل من شرب الدخان لا يكاد أحدهم يدخل إليه شخص وإلا يحكم عليه أنه هذا يشرب الدخان، لأن رائحته مع الأسف تفوه إن صح هذا التعبير. والبحث في هذا في الحقيقة بحث طويل وطويل جدا، والمجال الآن ضيق، والحر كما قيل تكفيه الإشارة، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ما كمل لكن ما أقول إذا حضر الطعام
بطل الكلام
بطل الكلام. كيف جدا لأحد المشايخ في دمشق تسلسل في الوصول إلى حكم الدخان بمنطق سليم جدا، لكن يومئذ يبدو أنه لم يكن مشتهرا ضرر الدخان طبيا، ولذلك هو تردد، لكن من الناحية الفقهية كان منطقيا جدا. سئل عن حكم الدخان فقال: الأصل فيه شرعا الإباحة، خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل فيه شرعا الإباحة والنهي عنه مطلقا قباحة، قباحة مطلقا حرام، لا رجل نعرف من أين جاء هذا الحرام. وجاء خلاف عنهم طويل، والواضح المعتمد التفصيل، إن كان يؤذيه بعقل أو بدن أو كان ذا ضرورة إلى الثمن فيحرم استعماله، وإلا فجائز في شرعنا وحلا. لكن انظروا الآن الاستدراك، لكن الإكثار منه ملهي وريحه الكريه عنه منهي، جهادهم فيه جهاد في الهوى، سكوتهم عنه سكوتهم ونهيهم عنه سوى، بل ربما أغرى فتى مشغوفا بشربه واستهون المصروفا. قال: وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى، فذاك شيء ثاني. قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفاء، مع أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم.
بسبب تأويله الضرب بأحاديث النبي عن الركائب، فقال له: لا أكلمك أبدا. وبعد مدة من الزمن أراد هذا الرجل أن يسافر، ويعني هجرة يقعد 3 سنوات، فكلمه من باب أبعث معه يعني كتابا لعله الله يهدي الله سبحانه وتعالى قلبه. فهل هنا يكثر عن يمينه؟ لابد أن يكثر عن يمينه.
معلوم.
شيخ مثلا أنا مثلا كنت أعتقد مثلا على سبيل المثال أنه مثلا صلاة معينة ليس
على سبيل المثال.
لا ما
على سبيل الواقع.
الله
يهديك. أنت تقول على سبيل المثال.
على سبيل الواقع أن مثلا الصلاة الفلانية هي سنة. فاعتقدت وجوبها بعدين فما كنت أصليها.
كيف اعتقدت؟ هو أم انتباعا؟
لا بالانتباع يعني مثلا قرأت أدلة الفريقين.
أنت فعلا تبحث في مثال ليس في واقع، لأنك لو كنت تكلم عن الواقع كنت تمضي قدما في البيان الصحيح، لكنك تتردد. أخي الواقع الله يعني.
هل يجوز أصلي منفردا في مسجد بعيدا عن مسجد في الكداع؟
لا، عليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وما يضرك ابتداع من ابتدع في ذلك المسجد. بالإضافة إلى هذا عليك أن تنصح في حدود ما تستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح؟
فضلت الشيخ المريض. ما هي فرائض الإسلام؟ ومع أن بعض الرسول صلى الله عليه وسلم
السؤال محدود الله يهديك، ليس وقت الآن المحاضرة. ما هي فرائض الإسلام؟
نعم.
اجمع لك الآن وأدلة
جملة،
اسأل سؤالا محددا.
المريض الذي يتأذى بالماء البارد إلا أعضاء الوضوء وجاءته الجنابة، هل يتوضأ أم يتيمم؟
يعني أجنب هل يتوضأ أو يتيمم؟
نعم،
لا بد له من التيمم لأن الوضوء لا يكفيه، ولكن بالنسبة لرأي بعض العلماء تتوضأ احتياطا، أما التيمم يغنيك ويكفيك. هذا إذا كان عاجزا عن استعمال الماء.
أي أنه لا ريب في إمامته إذا كان على وضوء.
ما في
إشكال.
على وضوء فقط ولا؟
على وضوء فقط. نعم.
إيش تقول إمامته؟ قل عن صلاته هو.
رسالة لا تتفضل.
لابد اصبر يا أخي ما يهديك. لابد من التيمم بالنسبة لمن أجنب ولا يستطيع أن يستعمل الماء، ثم يتوضأ احتياطا. أما إذا اقتصر على الوضوء دون التيمم فصلاته باطلة لنفسه ولغيره.
فضلت الشيخ، قوله تعالى مقصود بقوله تعالى ولا تبشرهن وانتم مكفون في المساجد، هل المباشرة صريحة؟
المجامعة. المجامعة. أنت صاحب العمل. الجواب هو كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح، ساجدوا وقاربوا، أي تأتي من العبادات ما لا يجوز لك إهمالها، وتعرض مبدئيا وسلفا عن النوافل والسنن لكي تتمكن من القيام في طلب الرزق في حدود ما ييسر الله لك. فحينما تجد فرصة للعبادة والتنفل والتطوع تفعل، أما كنظام اكتفي الآن بالفرائض لتتفرغ لطلب الرزق. واضح الجواب؟
فضلت الشيخ، هل يجوز
ما هي الجماعة التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث عليك بجماعة المسلمين وإمامهم؟
هم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة، وفي الحديث المعروف في حديث حذيفة فإذا لم يكن هناك جماعة فعليك أن تدع تلك الفرق كلها ولو أن تعض على جذع شجرة. المهم أن المسلم في زمن الفرقة وعدم وجود جماعة يجمعهم خليفة مسلم، حينئذ ينطوي على نفسه ويحافظ على القيام بفرائضه.
طب لو أن هناك الجماعة تقول أننا جماعة المسلمين الذي قال عنهم الرسول، وهناك
ليس بقولهم، ليس هذا بمجرد ادعائهم، فهناك الجماعات اليوم كثيرة وكثيرة جدا، وفيهم ينطبق حديث حذيفة تماما، فدع تلك الفرق كلها. ليست القضية قضية الادعاء، إنما هي قضية واقعة. فإذا كان هناك جماعة لها رئيس لا حاكم بويا هذا من كل المسلمين وليس من طائفة محصورة، فهذه الفرق كلها تترك وتهدر.
التلك مساجد
التي لا يجوز شد الرحال إلا إليها.
طب ويجوز الاعتكاف في غيرها؟
نعم
يجوز الاعتكاف في غيرها؟
الله يهديك، سؤالك الأول أغناك عن الآخر. قلت ما هي المساجد التي يشرع فيها الاعتكاف؟ قلت لك هي المساجد الثلاثة.
في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام قبل الكلام، طبعا هذا الناس اللي بيطعنوا فيك، بيقول ان الألباني قال في اسم السلسلة الصحيحة ان هذا حديث حسن، وقال في ضعيف الجامع ان هذا حديث موضوع، طبعا هذا اللي بيطعنوا فيك، بيقول ان فرق كبير بين الحسن والموضوع، واذا كان تراجع لماذا لم يشر انه مثلا قال قد حسنته او ضعفته؟ بعدين بيقول لك احنا حجتنا طالب العلم يقرأ كتابيا، شو بعرفوا ان انا يسرد قول ابي حسن ام موضوع؟
هذا اللي يحكي الكلام ليس طالب علم، لانه الحديث المحسن هو الذي حسن غير الذي حكم بوضعه.
اسرع قبل الكلام مش نفسه.
الله يهديك.
طب ما دام بقول لي هناك حشرات.
الله يهديك.
حشرات
لا حشرات. الله يهديك. لا تقلد احدا.
نعم انا بديت ابحث.
ابحث امدلك على طريقة البحث.
الله يبارك فيك.
شوف الحديث المحسن وشوف الحديث المحكوم عليه بالوضع، فستجد هذا المحكوم عليه بالوضع فيه زيادة لا توجد في ذاك الذي يحكي.
الله يبارك فيك.
ما يجوز من الذهب يا حج
للمرأة؟ نعم
للمرأة.
مفتوح الطريق؟
لا لسه يا شيخ. فضلت الشيخ، هل يجوز بيع حبوب منع الحمل واللولب لضرورة شرعية؟
نعم
يا شيخ،
هل يجوز بيع حبوب من الحمل واللولب لضرورة شرعية؟
لضرورة يجوز،
مثلا لمدة الرضاعة مثلا.
لضرورة يجوز.
يا شيخ في مسألة تكلمت معك بواسطة الهاتف فيها، في مؤسسة حكومية بجوارها مسجد، والمسجد هذا يعني ملتصق بالمؤسسة على طول، هم يقومون الصلاة في مصلى.
يا اخي ما دام اتصلت وسالت واجبت، ايش بقي عندك؟
في توضيح بدي اوضحه لك. يعني
انت عم تعيد السؤال، شو هي نقطة الايضاح؟
شيخ صعب خروج اي موظف من المؤسسة للصلاة في هذا المسجد.
لا يسمح
له، لا يسمح بالخروج.
لا يسمح لك الا تعمل في هذه الشركة؟
يسمح. نعم.
ما جبتنا عند
الجزء الثاني.
ايش المرأة ممكن تتحلل من الذهب بس؟
كل شيء الا المحلق.
يعني مثلا القلاده بسلسله فضه،
سواره راس حيه يا شيخ.
حجي
الصور
الطريقه القلاده بسلسله فضه
يجوز.
سلسله فضه مع
بس يا اخوانا
اختي شخص يعمل في البنك الاسلامي يجوز انه زوج؟
ما يجوز.
شيخ بالنسبه للراتب من البنك
شيخ خلاص يا جماعه خلاص. شيخ
بس سؤال واحد بس يا شيخ.
سؤال
البنك اصلا الشركة حولت لنا
شيخ. خلاص يا جماعة
الشركة حولت بس
خلاص يا جماعة
رواتبنا من على البنك، هل يجوز ناخذها من البنك؟ ها شيخ.
السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
اهلا
كيف حالك
شيخ؟ الله يحفظك. اهلا
شيخ اخ خازم السعودي رد على السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، اني اريد ان اصحبك الان تعلمني ما علمت رشدان.
اخرج هناك
يا شيخ. الله يسلمك، انا جاي من الرياض ابغى
اهلا
جمعتك.
بارك الله فيك. جزاك الله خير.
الله يعافيك.
الله يحفظك. عليكم السلام. شو في
مرافقه؟
الجزء الثاني يا فضيله الشيخ من كلام منه.
تفضل انزلوا.
شيخنا رايح المحطه ولا؟
اي نعم.
تفضل معاك.
ما عندي مانع.
شيخنا اللي تغرب. السلام عليكم.
السلام وبركاته.
اللي تغرب وكان خاطب يجوز له ان يتزوج هنا ويرجع يتزوج في تركيا؟
لا ما يرجع.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا مرحبا. شيخ مسافر مصر بعد اسبوع ان شاء الله، ما بدك شيء من مصر؟
لا متروك.
الله يسلمك. ان الجزء السالم من تمام منه انتهى فضيلة الشيخ ولا لسه؟
لسه. الله
يكسر.
سيدي شيخ اني اريد ان اصاحبك على ان تعلمني مما علمت رشدك.
اما الصحبه يا اخي فهذه غير متيسره لي، وامثالك بالمئات بل بالالوف، لكن انا جعلت طريقه لارماء غليل من قد يسال، وهو الاتصال كلي بعد صلاه العشاء، فتتصل وتسال. اما الصحبه فلا سبيل اليها لان وقتي اضيق من ذلك. الان اغتنم الفرصه، انا عندي مشوار هكذا ثم ساعود من هنا.
سيدي الشيخ اريد ان تبيني اهم شيء في عقيدتي، اهم شيء في العقيده، عقيده التوحيد. هذه
طيب، هل عرفت التوحيد؟
نعم.
واقسامه الثلاثه؟
نعم
لله. ما هي؟
التوحيد هو افراد الله تعالى بالعباده، وهو دين رسل الانبياء وجميعا، من نبينا نوح، نبي الله نوح، الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا قيام الساعه. ولو ثلاثه اقسام: توحيد الله في ربوبيته وافراده بكل بالخلق والرزق والاحياء والاماته وغير ذلك، وتوحيد الله في الوهيته اي في عبوديته، لا يعبد الا هو ولا يستعان ولا يستخاف ولا يحلف ولا ينذر الا له، وتوحيد الله في اسمائه وصفاته هي اثبات ما بعثه الله به نفسه ورسوله في كتابه وسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ايمان اثبات بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تاويل. لله الأسماء الحسنى فادعوا بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لأنهم تهدوا وما أدري أنت تقيم أين.
لا الآن في عمان رأس العين.
نعم
أقيم في عمان رأس العين. نعم
إن شاء الله عنهم تتعرف عليهم إن شاء الله.
طيب سيدي الشيخ، يعني هل أظن سيدنا والله سبحانه وتعالى بالنسبة لعقيدة التوحيد يعني جبتها بالصيغة الصحيحة، يعني كلامي كان مضبوط إن شاء الله.
كيف؟
التوحيد لما قلت عن العقيدة، يعني أحاول أن أركز عليها الآن عقيدة، ومن ثم أخذ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. لو قلت لك يا شيخ الإشراح أيضا لو بينت أنا ولا لها ثلاثة أقسام، شكر في ربوبية الله أو في ولايتي أو في أسماء وصفاتي، هل يصح هذا التعبير أم لا يصح؟
يصح
يصح. بارك الله. طيب أما عفوا أما على الشهادتين، لو قلت لك هل أنا الآن أنطقها بصحيح ولا غير صحيح؟ عن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. جديد يا سيدي، عشان هيك حبيت ان اصاحبك واخذ من علمك. يلا صلى الله يفضل عليك ويرحمنا برحمته. يعني كان الغاية الأولى الدكتور سخيل قبل سفر إلى هان مشان أخذ من علمك، يعني هذا يعلم الله سبحانه وتعالى هذا الشيء.
الله ينفعنا بالعلم الصحيح.
آمين. شفت هنا رؤيا قبلها يا هل في كلمة سيدي إيش قال في شريعتنا أم ما في؟ لو قلت سيدي
إيه؟
لو قلت سيدي هل يصح التعبير أم لا تركه أو لا؟
لو قلت ماذا؟
سيدي
سيدي؟
آه
لمن تقول؟
يعني هيك هل خرج من لساني يعني
ما تقول أولا سيدي لأنه خطأ لغوي
نعم
وإنما بتقول سيدي
نعم
ثم تقول سيدي لمن كان فعلا سيدك
نعم
أي كان رئيسا عليك وكان له ولاية عليك
نعم
أما أن تقول لأي إنسان سيدي فهذا لا يجوز
بارك الله في هناك رؤيا رأيتها هل يصح الآن أن نتكلم بها أم
لا كذلك لكننا نحن كما قال تعالى
نعم
وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين
بارك الله
أما إذا أردت أن تقصها ما
جزاك الله خير رؤيا رأيتها أنا في عمان قبل صلاة الفجر صليت العشاء في جماعة ثم نمت قبل صلاة الفجر بساعة أنا في الرؤيا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وكنا أنا ومجموعة من الإخوان يعني الحمد لله متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله فقال يعني في يوم الجمعة كنت في ثياب العمل ثم لبست فوق ثياب العمل ثوبا أبيضا قبل أن ندخل نصلي جمعة في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بذريتي الله يبارك فيك وبعد ذلك بقليل رأيت وجها أكرم أجلكم الله أشعث أخبر أسود كأنه اللعين إبليس عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فكان بيدي عصا رفعتها عنه فولى هاربا بعدها استيقظت إلى صلاة الفجر الحمد لله
خير رأيت وشر بقيت
الله يبارك الله يبارك إلى أخوك بالله إن شاء الله
حمدك الله الذي أحببتني له
الله يبارك
شيخنا إذا عنا حديثين ظاهرهما التعارض وأمكن الجمع بينهما التوفيق بينهما ثم بعد ذلك تبين لنا أن أحدهما متقدم عن الآخر فهل نأخذ هنا بالجمع بينهم أو بالنسخ؟
بالجمع
طيب شيخنا تسمية الإنسان نفسه أو يعني زيادة اسم في اسمه مثلا صلاح صلاح الدين ناصر ناصر الدين كذا لا يجوز
لا يجوز التسمية في الأصل فضلاً عن النيادة
إذا سمى يعتبر إذا سمى اسمه يعني يعتبر مدلس يعني ولا
يعتبر مزكي
مزكي نعم انه انا اسمي محمد ناصر النجار فحبيت ضيف ناصر الدين يعني حتى يشابه اسمي اسمك وان شاء الله فعلي فعلك يعني فبعدين توقفت لاسالك يعني يا شيخ
سماني انا هيك غلطان
نعم
لذلك الصواب انه منادى محمد
نعم عندنا يا شيخ تعرف بالشام يعني بيحطوا محمد تبركا يعني كل واحد اسمه محمد يعني بيضيفوا شيخنا ورد حديث في مسند أحمد معنى الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجل في يده خاتم من فضة من حديد فنهاه خاتم من ذهب فنهاه فاستبدله بخاتم من حديد فقال له ذاك شر ذاك أخبث ذاك حلية أهل النار صحيح حديث؟ طيب يا شيخ اللي قالوا بأن بناء على هذا الحديث يؤخذ منه أنه مو فقط الذهب محرم بل الذهب والحديد والنحاس كل أنواع المعادن إلا الفضة قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الحديد
عن الحديد ما نهى عن الحديد. نهى عن خاتم الحديد. هذا قطع التحميل للحديد من المعنى ما لا يتحمل.
طيب إذا خاتم نحاس كمان يعني ينطبق عليه القصر؟
من حكم؟
يعني إذا حط خاتم نحاس مثلا
منهي عنه يا أخي الله.
منهي عنه
خاتم النحاس والحديد والذهب منهي عنه. ما في نهي عام عن معدن النحاس والحديد فما هو الشأن في الذهب.
عفوا ثبت في الصحيح عن الاستخارة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لو حدا استخر اللهم إن كنت تعلم أن الحياة لي خيرا لي فهل يجوز أن تستخير بهذا الاستخارة؟
هل يجوز
يعني اللهم إن كنت أن الحياة خيرا لي في ديني لو أبقى حياة حيا أن تقدر لي وتؤسر لي ثم تبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن الحياة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه وقدر لي خير حيث كان وارضيني فيه. هل يصح هذه الاستخارة؟
لا يصح.
لا يصح. تدعو من الله سبحانه وتعالى إذا كان الحياة خير تبقى في الحياة إذا كان غير الخير غير خير.
الله يهديك لماذا تبعيد؟
نعم
بارك
يمكن لعله يا شيخ بيسأل على حديث اللهم أحيني ما علمت الحياة خير لي وأمتني علمت الوفاة خير لي.
شبه الحديث؟
حديث اللهم
أحيني شبه
لعله أنه بيسأل على هذا الحديث.
لا مثال عن الاستخارة.
الصحيحة
بوجود
النبي الله عيسى
وخروج
أيضا
وجود عيسى واضح من سؤالك.
نعم.
والآخر إيش هو؟
المهدي أو اسمه يعني في روايات يقول اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم وخلقته وخلق النبي يحكم على كل الأرض بما أنزل الله ويصبحون العقيدة اللي كان يعني
يدعون عيسى وخروج المهدي.
نعم
عقيدة صحيحة.
نعم
ويجب الإيمان بها.
نعم الواقف غير محدد يا شيخ.
نعم غير محدد.
هناك قبل أيام صار مجال يعني تكلمنا بعض الشيء عفوا في بعد صلاة الفجر أنه حتى لكل تدعوهم إلى قال الله وقال رسولي فكان مجموعة من الشباب يدرسون في المعاهد الكليات قال أنه هناك بعض النصارى لو جادلتهم بالآية والحديث ما يقتنعون فما الحكم في هذا؟ يعني إذا قلت له الآية يقول قال الله كذا وقال رسولي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا يقول دليل من العقل فما
في الخير كله
بارك الله
ولا يجوز استدلال إلا بالكتاب والسنة لكن الكتاب لأنه كتاب والسنة فيه النقل والعقل معه.
هل أقول في رأس العين؟
رأس العين؟
نعم مع مجموعة من الشباب
تعمل ماذا؟
كنت أعمل في شركة تجارية أهلية والان الشركه سكرت، وجدت شغله ثانيه الحمد لله، شغله تكون لي تجاره هيك. الله يوفقنا الذي يحبه. لكن الغايه الاولى اللي يعني اللي اتقدم هنا لاجل حصول العلم، وخاصه
والاصل من العراق.
اي نعم.
من ايها؟
من محافظه دياله شمال بغداد.
أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم، هو حديث ضعيف، لكن سمعت أحدهم يقول بأن معناه صحيح.
الله.
لكن يا شيخ معروف يعني أن العقول متفاوتة، فيعني خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام وكلامه يعني تشريع للأمة، يعني ألا ينبني عن هذا الحديث أنه تفاوت واختلاف في التشريع ولا؟
هذا الكلام صحيح حديث مو بي رده. شو معنى أكلم الناس على قدر عقولهم؟ يعني أعطوه من الأحكام ولا أعطوه من الكلام ما يفهمون به الأحكام؟
هذا يجب. أما أن يتوجه الرجل قصدا المصلي أو ذاك يتوجه أن يصلي لا يجوز فرارا من الشكلية هذه. أما الحديث الذي يقول ما أفلح وجهه يصلي إليه فهذا ليس من الأصل، هذا هو الذي يقول.
يعني ما عندي كلام، لا ما عندي كلام.
شو بدك من الشيخ؟
ماني عارف
شو مطلوب.
لا مو يعني يلا يا اخواننا يا شباب يا حلوين يا شباب يا
ولكن ممكن بعض التساؤلات من الأشياء من ذلك التعليم المجرد لا قصد التعليم القرآن فقط وإنما هو التدريب على سلوك يفهمهم أن ذلك جاز ذلك كما رأيت أشهد. فإذا كان أمره بالنفي فماذا أعمل؟ هل أترك هذه الوظيفة؟
لا تترك، صحيح النية بس.
إلى؟
صحيح النية فقط.
إلى؟
ذكرنا يعني الذي كنت تأخذه بنية أجر تأخذه بنية راتب فقط. يعني القضية سهلة جدا، يعني الذي يخرج ليجاهد في سبيل الله تعرف الحديث الذي هو افتتح به البخاري صحيحا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كرهت جزاه من الله ورسوله إلى آخر الحديث. لكن المجاهد إذا نصره الله عز وجل له حق في الغنيمة، صح؟ فهل يجوز أن يأخذ هذه غنيمة ولا ما يأخذها؟ يأخذها، لكن ما يأخذها مقابل جهاده، يأخذها كحكم شرعي. كذلك أنت إمام مسجد، خطيب مسجد، يدرس قرآن، تفسير قرآن، تربية دينية إلى آخره، يعطى لك راتب من الدولة، لا تأخذه أجرا، خذ راتبا.
وبيت موظف
يعني لو عمر الخطاب الذي
سن تلك السنة والتي لم يطبقها حكام المسلمين مطلقا، أن يجعل راتبا لكل مسلم كما هو موجود الآن في بعض بلاد الغرب، فيأخذ الإنسان المسلم راتبه في بيته والمرأة هي في بيتها، ما في مانع راتبها. فكذلك هؤلاء الموظفون الشرعيون إذا أعطي لهم راتب لا يأخذون أجرا، إنما الأعمال بالنية. يلا يا ابو ليلى،
يلا يا شيخ تفضل يا جماعه.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. يلا يا اخي يلا يا شيخ علي. وجعل الجنة مع الله وأعان أهله من بعده إعانة معنوية ومادية إن شاء الله.
تسمح لنا بالاتصال؟
تتصل بي؟
نعم، من الخبز إذا طرأ علينا أي سؤال.
نحن فاتحين باب كل ليلة من بلاد الدنيا كلها.
نعم،
كنت هون من أمريكا، من كان من كندا كنت هون لما جاءني.
نعم، كنت هو يتصل.
هذا هو،
كنا عند أبي عبيدة. سلم عليك.
من؟
عند أبي عبيدة.
السلام عليكم. عليكم السلام.
دائما
تعطي الحجم. اي نعم، كل ليله من التاسعه الى الاذاعه.
مصطفى نمر في الخبز.
اهلا وسهلا.
في سؤال بالنسبه للشركه اللي سالتك عنها، ان هي يعني تعين الاغذيه او تتعامل بالبنوك، هل تندرج هذا على رواتب الموظفين؟
لا.
او مكافاه لهذه الخدمه؟
مكافاه هي
الخدمه. يعني واحد مثلا خدم 20 سنه بعطوه هذا للجميع غير التوقيت.
مين اللي بيعطي؟
الشركه.
شركه.
هذا مكافأة هيك الخدمة بعطوه عن كل سنة خدمها شهر راتب شهر.
لمين بيعطوه؟
للموظف.
خلاص ما حكينا، ما ينبغي يكون موظف في الشركة يا أخي، ما دام تتعامل مع البنوك
يعني في الشركة.
أي نعم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
أهلا. ادعوا لنا، احنا مسافرين يوم الخميس.
ما شاء الله. موفقين إن شاء الله، ونستودعكم الله دينكم وأمانة تكون خاتمة أعمالكم. وأهلا مرحبا.
الله يحفظك يا شيخ.
سلام للجميع إن شاء الله.
الله يحفظك إن شاء الله. يصل يا شيخ.
بارك الله فيك. أهلا مرحبا.
جزاك الله خير.
وأنت كذلك. الله يبارك فيك. أهلا أهلا مرحبا.
اسمه نجيب السروان.
السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام.
طالب لكم السلام.
عليك الله نعم السلام.
شيخنا الله يعطيكم العافية.
أهلا وسهلا.
ربنا يكتب لكم الأجر يا أستاذ.
الله يسلمك.
الله يجزيكم
الخير. الله يحفظكم جميعا.
اللهم آمين.
أهلا وسهلا.
صنع على شيء يا شيخنا.
غارين أبو العبد، كيف حالك؟ عفوا، كيف
حالك؟
دونر،
الحمد لله.
وين كنت متخبي؟ هناك
في الزوايا خبايا شيخنا.
جزاك الله خير.
في الخبايا بقايا.
وين عبد الرحمن؟
كيف حالك؟ صار اسمي بالنسبة للاقتراح للجلسة في بيت أخونا أبناير.
والله شلونكم؟ الحمد
لله
الله يسلمك. أهلين.
يا شيخ كنت يعني ذكرنا موضوع زيارتكم لدار أبو ماهر، حتى ان شاء الله يعني يكون ان شاء الله، بس يتهيأ الوقت لانه الشيخ تعرف ما شاء الله يعني كل يوم الثاني مجالس قريبا ان شاء الله.
ان شاء الله يعيننا ان شاء الله.
ان شاء الله لعله قبل ما تسافر ان شاء الله.
انا ان شاء الله مسافر الثلاثاء القادم
ان شاء الله اذا الله يسر.
فانا ببغى الامور على ابو احمد
ان شاء الله
اذا صار معي قبل الثلاثاء
ان شاء الله.
ان شاء الله.
اي والله
نسال الله ان يعيننا على ذلك.
جزاك الله خير.
اهلا وسهلا. كيف حالك؟
صحة جيدة.
والله بخير
الحمد لله. شيخنا يقرأك السلام أبو عمار، شيخ أبو عمار محمد عيد عبد الله. الحمد لله بصحة جيدة.
أخذت الجواز ولا لا؟
والله ما أخذ، سألته شيخ. ما سألته شيخنا، بس أنا نصحته وعافيته كويسة وفي الدعوة
ونشيط
الحمد لله يعني ما.
طيب شو
المعاوية؟ أنا برضه مدرس وظيفة عامة بالنسبة لعملك، يعني مدرس مدرسة الشرعية.
ايه في فرق يعني بين تكون موظف في شركة بين تكون موظف في الدولة. نحن محكومين بالدولة شئنا ما بينا مثل الضرائب التي تفرض علينا، لكن ضريبة تأمين مثلا نحن ما هي مفروض علينا الفرض. إنما في تأمين تعرف قسمين، يعني في ضروري وفي اختياري، فهذا بيعمل بالاختياري ما بيكون يعني له عذر. كذلك الضرائب، كذلك التعامل ببعض المعاملات التي منها أن بدك تكون إمام لكن راتب يجيك من الدولة، الدولة أموالها كلها في البنوك، هذا لابد ما ينتهي. مثل رجل مرابي يشتري منك حاجة، الحاجة هذه تبيعها هي جائزة، فهذا ليس في آن مباشرة له.
أنا فاتح نفس الشيء بناء على قولك من نفع للناس، فأنا برضو نفع للناس كمدرس غير عن موظف الشركة كوظيفة فنية
في الشركة. لا، أما في الدولة بلى.
شيخ بس لبس انا انحرجت ما قلت لك نعم صح انت عارف نسيت الان عثمان رضي الله عنه على ماذا استدل؟ هل هناك حديث يوجب الوضوء على من اولج ولم ينزل في اول الشرع؟
ايه طبعا في احاديث اذا كان هذا سؤالا اولا انا ما اصادر الان المصل بك لكن اشرف وانت قد تكون اذكر مني هل تصادق قصه عثمان؟
لا
ليه؟
انا
عثمان انه فتوى ايش كان يساوي؟
لا
ايش كان يقول؟ هذا الذي اذكره انا كما اراك تماما ان عثمان كان يفتي بان الذي يجامع زوجته فما عليه الا الوضوء ولم ينزل.
أعرف الخلاف بين الصحابة واحتكموا إلى عائشة.
دعني الخلاف.
هذا الخلاف أعرفه. وقرت عائشة رضي الله عنها لما قالت على خبيث سقط. على خبيث سقط. فقالت إذا التقى الفتنة وجب الغسل.
هو
كذلك. في ذهني أن الشرع الأول إذا إنما الماء من الماء الذي يلد ليس عليه شيء. لأنه فقط عليه الغسل على من أنزل. أما الولد فنسخ.
عليه وضوء. نسخ جزئي كان هذا من مراحل التلحية عليه وضوء. على كل حال أظن صفاتك أنك أنت تتصل معي هاتفيا لطالانك النص المتعلق بعثمان وأنه كان له هذا الرأي وكان الصحابة لهم الرأي اللي يستقر عليه
الشيخ. طبعا في فرق بين يعني يكون هو رأي من عنده أو أنه كان مبني على أول الشرع بس كذلك؟
أي نعم في فرق نعم يعني كان في الحديث أنه إذا جامع أهله وأقحط حتى في بعض الحديث أقحط سمعت بهذا اللفظ هذا موجود في الحديث عليه الوضوء فقط دون الغسل حتى أنه عليه السلام مرة طرق باب رجل فظاهر كان على زوجته فقال له لعلنا أعجلناك فوبين له في ظني في هذا الحديث وفي غيره أنه عليه الوضوء فقط لأنه ما تمكن من الإنزال لكنه جامع. ففي أحاديث على كل حال كما قلت لك اتصل بهاتفيا إن شاء الله وغالب ظني أنه قصة عثمان في صحيح البخاري فإذا سهل عليك تراجع ولا على كل حال أنا إن شاء الله سأفعل.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. خدمي
يا
شيخنا.
لا
مدخل.
الله
يجزيك
الخير.
أنا
أخ
العبد
أخوي
تفضل. يلا وجهك. السلام عليكم. وما أنت بمسمع من في القبور.
طيب فإن قال أحدهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم أهل بدر فلا بدر
أحياهم الله له.
طيب هذا هو بارك الله فيك. السؤال الثاني يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إلى آخر الحديث حتى أصبح سمعه الذي يسمع به إلى آخره. هل هذا الحديث أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى عندما يقول حتى أصبح سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره؟
لا ذلك معناه يسمع بي يعني موفقا بي
يعني يسمع لا يسمع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يمشي إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
هو كذلك.
طيب طيب يا شيخي يعني امتثالا لقوله سبحانه وتعالى وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا سمعنا فتوى بعض الأخوة كان في الكويت وقال أن بعض الأخوان هناك قالوا أنه صدرت عنكم فتوى أنه من لم يقبض في يعني من لحيته فهو آثم.
لا أنا ما قلت هذا الكلام.
سبحان الله.
هذا كذب لكني أقول أنه الزيادة على في أعفاء اللحية أكثر من قبضة خلاف السنة.
أعد علي لو سمحت يا شيخي.
إعفاء اللحية زيادة عن القبضة خلاف السنة.
طيب أنا الآن أسأل سؤال يا شيخي هل الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبض؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه لا هذا ولا خلافه لكننا نحن لا نأخذ معرفتنا فيما كان عليه نبينا من أقواله فقط بل من أفعاله وأفعال أصحابه الذين صاحبوه وعرفوه ولا ينقل عن أحد من السلف أنه ترك لحيته طويلة تزرع الرياح وإنما ثبت عن جمع ظفير منهم أنهم كانوا يأخذون ما زاد على القبضة.
أنا لا أعرف منهم يا شيخي إلا عبد الله بن عمر هل تستطيع أن تذكر لي اثنين أو ثلاثة من الصحابة غيره؟
أذكر لك أبا هريرة
نعم
وأذكر لك مجاهدا من التابعين.
نعم.
وأذكر لك إبراهيم ابن يزيد النخعي يذكر ذلك عن الصحابة.
نعم بارك الله فيك يا شيخي.
وفيك بارك.
بارك الله فيك جزاك الله خيرا أنا معنا المسلمين إن شاء الله.
الله يجزيك الخير وتقبل منك.
اللهم آمين وسلام للأخوة جميعا عندك يا شيخي.
يسر إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صرخوا كثير من المخطوطات الإسلامية نصارى
ولن صرخوا تحتاج إلى إثبات لأنه في احتمال أنهم اشتروا ولا كثير أصحابي مكاتب في دمشق كانوا يبيعوا للفرنسيين لما كانوا محتلين سوريا.
أيوة نعم
هاي.
فهو على ما ذكر السؤال فقال أنه هل يجوز شراء هذه المخطوطات بواسط أحد الخورة بدون علم الدير؟
بدون
علم الدير، يعني الدير ما يبيع وخاضي خاصة للمسلمين لو يدفع له يعني أموال طائلة ما يبيع. فقال ممكن بعض الناس بطريقة أو بأخرى يغري بعض الخورة ويشتريها شراء، طبعا مش غصب، شراء، يقول له مثلا احضر لي أنت مخطوطات وأنا أعطيك عليها مبلغ معين.
طبعا ما بيجوز إلا من الدير نفسه.
طيب إيش الفرق شيخي؟
لا تقل من خانة
اتصل يفيق يقرئك السلام وكلفني بسؤال أن أسأله لك.
السؤال شيخي بيقول جريدة الدستور، الجريدة اليومية معروفة، أصدرت مسابقة ورفضت لهذه المسابقة لمن يجيب على الأسئلة سيارة وكالة موديل 93. يقول السؤال أنه أحد معارفه كتب الإجابات كلها ثم أرسلها إلى الجريدة وأرسل معها رسائل أخرى بأسماء أشخاص أخر حتى يعني إذا ما نجحت هذه تنجح تلك وهكذا. يعني الإجابة أعطاها لأكثر من اسم وأرسلها على يعني كأنه 10 أشخاص على سبيل المثال أرسلوا الإجابات الصحيحة وهو بنفسه هو شخص واحد، مثلا ابن عمه أخوه ابن جيرانهم.
طيب كنت بس أنا وفي.
أي نعم.
طيب لو وفي.
نعم.
طيب.
فهنا
يقول. يأخذ
أي هنا السؤال يقول طبعا كان اشترط.
نعم.
اشترط يقول هو أنه قال لي فلان، قال لي يا فلان ترى أنا بعد ما كتبت اسمه هذا، قال لي ترى يا فلان أنا كتبت اسمك وأرسلته للجريدة، قال لي طيب إذا طلعت الجائزة إلي، قال لي لا تأخذها أس وإنما أنا بكرمك. بكرمك مفهوم منها. بيعطيه حلوان بيعطيه حاجة. نعم يقول انه فعلا هذا اللي حصل، ربح احد الاسماء اللي هو كتبها ربح السيارة. فالان بينهم خلاف، يقول كلاهما اخوان يعني التزاما اخوة الاسلام. فيقول الان ايش الحل؟ هل السيارة تكون للاولاني وهذاك يعطى فعلا حلوان ام مناصفة؟ يعني ايش الاجابة التي ترونها؟
أنا أعرف شنو المتعلق.
المسابقة شيخي عبارة عن أسئلة حول الانتخابات، أسئلة أنا كنت طبعا قدرا هيك وأنا اتصفح في الجريدة منذ أيام وجدت هذه المسابقة، أسئلة عن الانتخابات إذا يعني خلنا نقول كيف تصورتها، كل شيء يتعلق بالانتخابات، كم من صوت أنو رشتوا أو كذا، يعني حول جو الانتخابات يعني بعامة.
لا المطلع على
نفسي. نعم.
الناس يكون فيها مخالف.
ذات الأسئلة. أيوة. يعني لنفرض الآن الصورة هذه بمسابقة أنتم ترونها يعني جائزة.
لا رحيت
من
هو له أن يحتفظ لكن يحاول أن يهديهما سواء الصراط. إذا كان يجوز للمسلم أن يتزوج باليهودية أو النصرانية ابتداء، فكيف وقد تزوجها في حالة كفره وضلاله ثم هداه الله عز وجل؟ فله أن يستمتع بالزوجة النصرانية وإنما أو اليهودية، وإنما عليه أن يسعى لهدايتها. أظن أنت ذكرت أن زوجته شو هي، كتابية ولا وثنية؟
كتابية.
كتابية، هذا هو الجواب.
السؤال الثاني.
نعم.
فمن لم يستطع طولا.
هل
هذه الآية دليل على تحريم نكاح الإماء؟
لا، وإنما على تفضيل نكاح الحرائر.
ولا يحرم.
لا. لا أذكر الله من حيث المذهب.
ما جعلت المغني؟
أي نعم.
وجدته يعني يصر على هذا أشد من غيره في العلم.
أيوة.
يعني أبو حنيفة والشافعي يعني لا أقول يتحاولوا، ولكن موقفهم أخف شدة من موقف الإمام أحمد.
يعني مثل الألباني.
الطول والعدد، الخوف من العدد.
أي نعم.
الطول والخوف من العدد.
أي نعم. على كل حال الاحتياط جيد، ولكن كما يقال اليوم هذا الموضوع أو هذه المسألة غير ذي موضوع في أيامنا هذه.
نعم صحيح.
هذا هو، ونسأل الله أن يعيد ذيك الأيام.
اللهم آمين. اللهم آمين. وإذن يا شيخ إن شاء الله إلى اللقاء لعلنا يكون قريب إن شاء الله.
غريم غرامة خيالية. قال أنا الآن ذكرت لأبي هذا الكلام، قلت له أبي ما بيجوز، فصار يصيح عليه أبوه. قال طب يا أخي أنا الآن واقع في مشكلة، بدي أذهب الحمام بدي أستخدم مية، بدي الطبيخ اللي بناكله بتسوى بالمية هذه، وكل مرافق يعني الحياة في البيت. قال يعني صرت مية الشرب أروح أشتري من برا مية وأشرب، ولكن في بعض أمور ما أستطيع مثل الحمام في الأكل.
فايدة الكلام هذا؟
نعم.
شو فايدة الكلام هذا؟
إنه إيش يساوي؟
يساوي شو كان يساوي من قبل؟
شو كان يساوي؟
اليوم اللي سكنوا في البيت؟
لا شيخي ما اليوم.
إيه شو كان يساوي من قبل؟
كانوا يسحبوا بواسطة شو اسمه العداد، كان موجود يعد عليهم.
فاهم شو كان يساوي؟
مش فاهم شو معنى شو كان يساوي شيخي.
يا أخي ما بدون ماي من قبل؟
إيه.
إيه. مين كانوا يجيبوا ماي؟
من مواسير شيخي.
أنا ما بعرف من موافير.
لعلي مش فاهم.
هو بالثمن؟
أي نعم.
هيك بيساووا هلا. مثل ما كانوا يساووا من قبل بيساووا هلا. شو معنى تضخيم أمور؟ والله بدنا نشرب، بدنا نطبخ، بدنا نتحمم، بدنا إلى آخره. شو معنى الكلام هذا كله؟ ما كان الوضع من قبل؟
شيخي أكرمك الله.
كان من قبل.
نعم.
كيف كانوا يعالجوه؟
هذا صحيح.
فإذا
بالنسبة لوالده ووالدته وكل البيت ما عندهم الناحية الشرعية، بضلهم يسرقوا بها المي وما هم مسائلين. هذا شاب ملتزم داخل البيت، يعني قضية البيت شيخ الآن بيأخذوا مي همي. البيت بيأخذوا مي بهالطريقة الغير مشروعة.
نعم.
ولكن مشكلتنا شيخي مشكلة الشاب لوحده.
نعم.
أي نعم. يعني الآن بيأخذوا، تقول إنهم بيجيبوا، يعني تصور شيخ إنهم يروحوا يجيبوا مثلا تنكات بفلوس كحل.
إيه؟
ما بدهم هم قالوا مدام الأمانة أخذت منا الماسورة فنحن بنأخذ غصب عنها.
طيب هذا إذا كان تصور هذا صحيح، جوابنا مثل بيسألون دائما وأبدا، أبي ماله كله ربا وحرام.
نعم.
شو بساوي؟ تقدر تعيش لحالك؟ لا ما بقدر أعيش لحالي.
نعم.
ما في إلي مولد ولا لي مهنة ولا صنعة ولا إلى آخره.
نعم.
فنقول له نحن الآن نقول لك عيش مع أبيك في حدود الحياة الضرورية، واضع نصف عينك تخلص من الحرام هذا.
جميل. طيب شيخي جزاك الله خير.
حديث إذا مات ولد الرجل طبعا
جزاك البحث
أخرجه.
نعم شيخي إذا مات ولد العبد. نعم.
فأنا أولي مخرجه في صحيحة برقم 1408.
نعم.
هو موجود في سنن الترمذي بإسناد ضعيف.
نعم.
ولا يخرج عن الضعف بإسناد الترمذي. فأنا خرجت من مصدر مخطوط، من هنا يبدأ السرقة وستر السرقة. الآن أنا بشوف اللي بقرأه هون أي رواه الثقفي. رواه الثقفي في الثقفيات مسكت ثلاثة على 15 على 2. أنا عبد الحكم بن ميسر الحارثي أبي يحيى، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري مرفوعا، وقال غريب من حديث الثوري لا أعرفه إلا من هذا الوجه، ورواه الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب وغيره عن أبي موسى. طبعا هذا الكلام خلاص وهو منقول حرفيا من هنا. بالأخير أنا ذكرت قلت وقد وصله الترمذي إلى آخره ومخرجني. بقول في آخر التخريج وقد تابع أبو بردة بن أبي موسى كما في الطريق الأولى عندك يعني تبع الثقفي. ورجال واثقات غير الحارثي أبي يحيى فهو ضعيف كما قال الدارقطني. هون اختلفت العبارة، هو شو قال لا يعرف.
هنا بيقول عن عبد الحكم بن ميسرة،
هو هذا نفسه
نفس الشيء. ايه
هو عبد الحكم بن ميسرة الحارثي أبي يحيى.
أبي يحيى ايه نعم قال لا يعرف.
ايه هو غير كلمة قلت فهو ضعيف كما قال الدارقطني،
قال لا يعرف.
هو شو قال لا يعرف؟ شان ايه؟ شان لا يقال انه هو سرق النقل هذا من هنا. لكن لما بترجع بتشوف ما هو أغرب في معارضة العلم لستر السرقة، هذا عبد الحكم بن ميسرة.
نعم.
هون بيقول قال أبو موسى المديني لا أعرفه بجرح ولا تعديل. من هون أخذ هو إيه؟
لا يعرف.
لا يعرف ماشي، لكن شوف الرد من الحافظ ابن حجر، قال عقب ما نقل عن أبي موسى المديني لا أعرفه بجرح ولا تعديل قال وقد عرفه غيره. ثم بذكر ضعيف الدارقطني.
أيوه.
هو ترك القول الراجح ولو أنه في التضعيف، وأخذ القول المرجوح وهو أنه لا يعرف، شان ما يقول قائل أنه هو أخذ كلام الألباني برمته. هذا كما نذكر دائما وأبدا تشبه بما لم يعطى، هذه مشكلة. وعلي كان يحكي العجائب، يعني يقول كتبك أمامه على الطاولة يأخذ منها ثم لا ينسو. وليتنا نسلم أيضا من نقده ولو بالباطل. ولو أن هذا خفي جدا مع أنه أيضا خلاف العلم. أنا هون عن عبد الحكم ابن ميسر الحارثي أبي يحيى حدثنا. أنا جريت على قاعدة بدل فاصلة بيحطوها عن عبد الحكم ابن ميسر الحارثي أبي يحيى فاصلة
نقطتين
بنحط نقطتين، شفتها؟
لا بس انتبهت شيخي يعني إيه؟ كلامكم لا يكون علي يعني منهجك في هذا.
لا هو مو سارقة هاي، هذا بالعكس
هو محول،
هو حاطط فاصلة
فاصلة. أيوة.
كالعادة.
ايوه
انا حاطط نقطتين
نقطتين. نعم
هو ما بيحط نقطتين لانه بتظهر انه مسروقة.
ايوه نعم
عرفت شلون؟
نعم
هاي من جهة، من جهة ثانية كبر الكبر بطر الحق. الاصطلاح اللي اصطلحته انا ما هو يعني يعود الفضل الي حتى يقال والله نحن ما بدنا يقال ان نحن نستفيد من الالباني. في علم المصطلح بيقولوا لما بيقرا الواحد السند مثل هون عن عبد الحكيم ابن ميسره ابي يحيى حدثنا، بيقولوا اني في أثناء القراءة غير الكتابة، في أثناء القراءة بدك تحط قال. لأنه حدثنا مقول قول قال.
صحيح.
لكن إن جروا اصطلاحا حذف إيش كلمة قال. لكن لما كان يقرأ المحدث من الكتاب الذي ليس فيه قال حدثنا بحطه بتفضل فيها. فأنا اكتسبت الفائدة من المصطلح، حطيت نقطتين لأنه في الاصطلاح العام معناها قال.
قال
كيف؟ وجريت على كتبي هذا، لا يزال هو ماضي على التقليد الأوروبي، فاصلي فاصلي وين ما كان. بينما هون على المصطلح كما ذكرت أنفا لازم أحط إيش نقطتين. وهو لما سرق النص هذا الأربعة أسطر خمس أسطر ما خلاها كما هو جاي في كتابي حتى في النقطتين.
بعدين لفظ شيخي رفعه مرفوعا. أنتم تقولون مرفوعا هو رفعه.
هذا هو يعني من باب السطر. من باب تمام السطر للشريف.
هنا عدنان في دروسه يقعد قواعد، ويعني ما أدري لعلكم سمعتم يوما ما بعض ما يذكر من هذه القواعد. في محاضرة ذكر قاعدة يعني شدت انتباه الموجودين استغرابا، وبود حقيقة شيخي يعني ما أخذ رأيكم فيها. بيقول القاعدة شيخي: عقيدة سليمة صحيحة واضحة مع عدم خلق تساوي النتيجة الدعوية صفر. فطبعا يعني سبحان الله، وأنا ممن كانوا موجودين طبعا في الجلسة ذهلنا لهذا يعني الكلام، فقال حنانيكم يعني كأنه رأى يعني صورة الاستغراب على الوجوه، قال: اسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى حيث يقول في حق محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقال: أي إنسان هو أفضل خلق أفضل معتقدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهما للعقيدة ودعوة إليها، ولكن حذر رب العزة والجلال أن هذه العقيدة السليمة إذا لم يكن معها خلق طيب ودعوة يعني إلى هذا الخلق طيبة تكون إيش النتيجة النفور، وهو سماها يعني النتيجة الدعوية اللا شيء أو النتيجة الدعوية أنها صفر. فما أدري حقيقة يا شيخي ما رأيكم؟
أكتب العبارة
أي نعم يعني أكتبها شيخي إن شاء الله. بسم الله تقريبا يا شيخي
هي المشكلة هنا. لا
فضل شيخي، لا يعني هذا تقريب شيخي يقينا هكذا، بس يعني ممكن لفظة عن لفظة يعني ما تغير معنى انه يعني سمعتها.
إذا هو يقول هذا المعنى
أي نعم،
إذا كان هو يقول هذا المعنى
نعم عقيدة صحيحة
ما خلق سيئة
النتيجة الدعوية صفر.
النتيجة الدعوية صفر
نعم
خلق سيئة.